أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، سر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان بعض المؤيدات على أن المولى إذا أطلق خطابه فالقدرة ليست بقيد في الخطاب، بمعنى أن غرضه يتأتى من دون دخل القدرة، وأن دخل القدرة يحتاج إلى تقييد. وبينا أن هذا المؤيد هو ماذا؟ وجود غلبة في الخارج. في الخارج عندما ننظر إلى الخطابات نرى أن هذه الخطابات في الأعم الأغلب تخلو عن التقييد بالقدرة، وفي الموارد التي يكون الغرض لا يتأتى إلا مع دخل القدرة يقيد المولى الخطاب بالقدرة، كما في خطابه بوجوب الحاج. ثم استشهدنا على ذلك بنظير للمقام وهو العين، حيث يرى العرف، هذه رؤية عرفية، أن العين في الأعم الأغلب يؤخذ كطريق ولا يؤخذ كجزء من الموضوع إلا في النادر النادر، عرفنا؟ ولهذا قد نجد بعض الخطابات الشرعية مقيدة بالعلم، ويكون العلم فيها جزء من الموضوع، كما ورد مثلا أن من تليت عليه آية السفر وعلم بمضمونها يجب عليه التقصير، يعني إذا لم يعلم وصلى تماما فصلاته صحيحة، وأن العلم جزء من الموضوع، يعني إذا علم يجب عليه أن يصلي قصرا، إذا لم يعلم لا يجب عليه. احنا الآن كلامنا في النسيان، مو في النسيان، ذا موضوع ثاني، عرفنا؟ بحث آخر. هكذا الحال أيضا في القدرة. القدرة ليست داخلة في غرض المولى، وقلنا المولى أعم من المولى الحقيقي وهو الحق تبارك وتعالى، والموالي الذين من شأنهم أن يصدروا ماذا؟ الأحكام، يعني الفرمانات. القدرة ليست دخيلة في خطابهم، هذا الأعم الأغلب ما يفهمه العرف. وكاد شوفوا هذه كادة ضعوها بين قوسين، كاد أن يقرب من درجة عالية من الوضوح، بحيث لا يفهم العرف أن القدرة دخيلة في الخطاب، بل يفهم عدم دخل القدرة في الخطاب. وبناء على ما تقدم سوف يتضح لنا الأمر جليا، أن عندنا في التزاحم على قسمين كما مر، تزاحم على قسمين، تزاحم في عالم الملاك وتزاحم نسميه تزاحم ملاكي، والتزاحم شو نسميه؟ حكمي في عالم الأحكام. وقلنا إن الكلام اللي إحنا يهمنا في المقام هو التزاحم في الأحكام، أما التزاحم في الملاكات هذا لا شأن لنا به، إذ قد توجد ملاكات متعددة في الشيء الواحد، لكن المولى لا يجعل أحكاما شرعية على ضوء تلكم الملاكات الموجودة في ذلك المورد، وهو كثير معي. يعني قد يوجد في الشيء الواحد مثلا ملاك للحرمة وملاك بعد للوجوب، والمولى ما يجعل، يعني لا يخاطب المكلفين لا بملاك الحرمة ولا بملاك الوجود، مع لوجود مانع مثلا، يرى مثلا أن مصلحة أخرى كمصلحة التسهيل على المكلفين هي ماذا؟ أي الإباحة، فيبيح للمكلفين، عرفنا؟ فإذا هذا شو نسميه؟ يعني مو ليس مجرد وجود المصلحة أو المفسدة أو الغرض في الشيء هو الذي على أساسه يوجد التكليف الشرعي، لأن توجد أغراض وملاكات في الأشياء لكن ما يصدر خطاب. إذا صدر الخطاب من المولى شو نسمي هذا؟ تزاحم حكمي. وندعي جازمين أنه في بعض الأحايين هناك تزاحم حكمي، مو فقط تزاحم في الملاكات، عرفنا؟ والتزاحم الحكمي يعني يوجد ماذا؟ ملاكان مختلفان كل منهما واصل إلى مرتبة الفعلية، والمولى جعل خطابا لاستيفاء أو خطابين لاستيفاء كل واحد من الملاكين. نعم جعل يعني صدر خطاب مثل أنقذ الغريق حتى وإن لم يكن المكلف له قدرة على امتثال كل من الخطابين، فإن عجز المكلف ماذا؟
لا يرفع الخطاب
ويصير مثل شنو؟ مثل ما إذا كان المولى أخرس، ولكن العبد يعرف مراد المكلف، يرى مراد، يعني يعي بحركات المكلف أنه يريد هذا الشيء الفلاني، لكن بس خطاب ما قال المولى الأخرس، عرفنا؟ ما مر علينا يعني من هالقبيل، يعني اللي ما يقدر أن يؤدي، عاجز عن تبيان خطابه، أو المهدد مثلا، ولكن العبد يعني من يصدر في شأنه ويجب عليه امتثال أمر مولاه يعين يدرك وإن لم يصدر الخطاب أن هناك غرض للمولى ويجب على العبد أن يمتثل هذا الخطاب. المقام نظير ما تقدم. ولذلك شوف في التزاحم الملاكي حتى إذا علمنا في هذا المورد في غرض كما قلنا الحديد نعلم بل كشفت بعض الروايات عن وجود ملاك للحرمة أو للنجاسة بس ما لا شأن لنا به لأن خطاب ما في عرفنا. فإحنا لو بحثنا عن شيء ووجدنا ملاك حرمة ملاك وجوب ملاك استحباب ملاك كراهة وما في خطاب شرعي لا يضرنا ولا يضيرنا وجود هذه الملاكات. واضح؟ يعني لا شأن لنا بها.
السلام
معي؟ بعد اللهم إلا يعني هذه الملاكات ما تستدعينا أن نسير على وفقها وتتنجز علينا. الاستحباب يتنجز والوجوب والحرمة والكراهة لا 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 أبدا لا شأن لنا بها البتة. اللهم إلا أن نعلم في مورد ما نقول هذا المورد من الأهمية بمكان مكين بمكان شنو مكين أن نعم مراد يعني له أهمية فنستكشف بناء على أنه ممكن أن نستكشف طبعا يعني أهمية وجود ملاك يريده المولى في بعض الأحايين. فش نقول؟ نقول هالمورد اللي أدركها أو أدركه عقلنا ورأى وجود له أهمية خاصة ونقح المناط فيه ورأى ممكن أن نستكشف ممكن لكن هذا قلما نادر أن يحصل ذلك. وإلا في الأعم الأغلب مجرد وجود الملاكات لا تعنينا شيئا لأنه قد يوجد ملاك ويوجد ما يمنع. واضح الفكرة؟ يوجد ما يمنع من جعل خطاب شرعي على ضوء ذلك الملاك. هذا الأمر الأول. إذن عرفنا أنه يوجد فارق بين التزاحم الحكمي والتزاحم الملاكي. التزاحم الملاكي ما في خطابات بس في التزاحم اللي احنا نشرحه لا خطاب شرعي يقول لك أنقذ الغريق. غاية الأمر أنك ما عندك قدرة إلا لإنقاذ أحد الغريقين فليكن بس المولى غرضه تام في إنقاذ كل منهما ولا بد أن يصدر الخطاب وقد أصدر الخطاب والخطاب أنت مكلف به. لكن بما أن ما عندك قدرة إذا أنقذت واحد منهما فأنت معذور بعجزك مو لا المعذرية لعدم وجود الخطاب ما معي يكون ننتبه. هذا هو فارق نمرة واحد بين التزاحم الحكمي والتزاحم الملاكي. عرفنا؟ طيب بعد وعندنا بعد فارق آخر. الفارق الآخر شنو؟ الفارق الآخر أنه في التزاحم الملاكي كما قلنا نجد تضاد في عالم الامتثال. يعني لما نريد نمتثل احنا اذا انقذنا صاد تركنا سين والعكس صحيح. أما اجتماع الملاكات بحد ذاتها، ملاك الوجوب والحرمة، ما في تضاد بينها بحد ذاتها، اجتماع الملاكات في المورد الواحد، عرفنا؟ التضاد أين يكون؟ يكون بلحاظ عالم الامتثال. وأما اجتماع الملاكات هذه فليكن هذا في مثلا ملاك الاستحباب موجود، وملاك الكراهة موجود في مورد موجود، ملاك الحرمة وموجود ملاك الوجوب، ما في مانع، عرفنا؟ شيء واحد. بس المولى لم يجعل أمرا لا بالوجوب ولا بالحرمة، لا بالاستحباب ولا بالكراهة، عرفنا؟ إيه، كن هذا ننتبه له بعد. إذا عرفنا هذا يعني اتضح لدينا أن في عالم الملاكات لا تضاد. وبعبارة أخرى، في التزاحم الملاكي لا تضاد في الحقيقة، ملاكات مجتمعة فلتكن، لأن لا شأن لنا بها. بس في التزاحم الحكمي الذي صدر أمران أو أمر بإنقاذ الغريق اللي يشمل كل من السين وصاد، لا، في تضاد في عالم الامتثال، لأن ما يريد أن يمتثل أحد التكليفين فإنه يضاد التكليف الآخر. طيب، أي كن ننتبه إلى هذا. ولهذا يقول، شوف أنا بجيب لك، يقول مثال، وهذا المثال مر علينا حتى في حلقات السيد الشهيد الصدر، قال في بعض الأحايين شنو؟ يوجد ملاك الاحتياط، يعني الإلزام بترك هذا الشيء، بس في ملاك آخر أقوى اللي هو مصلحة التسهيل على المكلفين، الإباحة. يعني معناه أنه يوجد ملاكان متضادان في الشيء، هذا شو نسميه؟ تزاحم ملاكي في الحقيقة. بس المولى جهنا في هذا التزاحم الملاكي، ايش قال لك؟ قال لك انت مباح لك هذا الشيء. يعني في الأصل يوجد غرض للمولى بالإلزام، ويوجد غرض للمولى بالتسهيل. لو لم يجعل الخطاب بالنسبة لنا لا بالتسهيل ولا بالإلزام، فإحنا راح نستنتج، نمشي على البراءة العقلية، مع البراءة العقلية، بس يوجد ملاكان، يعني قبح العقاب بلا بيان، عرفنا؟ إيه، بس بما أنه قال المولى، قال في هذا المورد نعم أنت مباح يسوغ لك ترك ذاك الإلزام الاحتياط، لا تأتي بالاحتياط في هذا المورد، عرفنا؟ فيكون ننتبه. فإذا هذا ذي يقول لك استوفي الملاك، ذاك يقول لك لا تستوفي الملاك، ما عندك مشكلة ترك كل من الملاكين، معي؟ يعني وفي الحقيقة ترك كل من الملاكين، لو فرضنا مثلا ملاك خلي يصير أوضح، الاستحباب والكراهة تركهم، معي؟ الوجوب والحرمة تركهم، بالتالي انت بترجع له، يعني البراءة العقلية، واضح؟ ترجع إلى البراءة العقلية. طيب، والخلاصة هنا في مقام الامتثال تنافي، وهناك لا تنافي في المورد في الملاكات. طيب، وبهذا البيان يتضح لنا الفارق، اللي يعني اتضح الفارق انه في بعض الحيثيات البسيطة بين التزاحمين الملاكي والحكمي. ومن خلال هذا الاتضاح يتضح لنا اشتباه وقع فيه بعض الأصوليين. إيش قال؟ قال هكذا: التزاحم الملاكي والحكمي، شو الفرق بينهما؟ شوف الفرق بينهما: التزاحم الملاكي يعني يوجد مصلحة ومفسدة في الملاكات، تزاحم الحكمي إيه هكذا قال هكذا هكذا. أقرأ كلامي يصير أوضح. التزاحم الملاكي ليس بلحاظ التزاحم بين الملاكين في الأول وبين الحكمين في الثاني، قال بس هذا في الحكمين وذاك في الملاكين، يقول لا 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 لا، تظهر أن هناك نكتة دقيقة. عرفنا شو النكتة الدقيقة؟ أي لأن قلنا نعم في الملاكين ما في تنافي، يجتمع ملاك هذا وهذا، بس هذا شنو فيه في الحكمين؟ لا، في تضاد في عالم الامتثال، يعني بمعنى أن المكلف عاجز عن امتثال كل من الخطابين، ما يقدر إلا أن يصرف القدرة في أحدهما ليس إلا. راح نبين التتمة بس بعد أن نطبق هذا حتى لا يصير عندنا التطبيق يعني بعيد. وصلنا هذا والإنصاف، هذا والإنصاف اللي قلنا خلاف الاعتساف، وما أحلى الإنصاف. النبي صلى الله عليه وآله في بعض الأحد يعني جعل الإنصاف يقول إنك ما تقدر تصير تتشبه به وتصير يعني في مقربة من درجته إلا أن تتصف بالإنصاف، يعني تنصف الناس من نفسك. عرفنا في بعض يعني كلام النبي صلى الله عليه وآله الروايات تؤكد على أهمية شنو؟ الإنصاف. فإذا الإنصاف هنا يعني هذا السيد صاحب المحكم يقول والإنصاف أن غلبت عدم دخل القدرة في الغرض وكون القدرة آلة لتحصيل الغرض يوجب ضعف ظهور التقييد بها لفظا في دخلها في الخطاب، يعني هذا مو داخله كقيد في الخطاب حتى تقول لي والله داخله لبا لأنه هناك قرائن معي وهي بمثابة القرينة المتصلة أو المنفصلة أو كل هالحكي هذا اللي قرب به دخل القدرة نسفناه في اليم نسفا، أي وقرب حمله على متابعة ما هو المرتكز من دخلها في الفعلية للحكم، بحيث قد يحتاج بيان دخلها في الغرض إلى مؤنة في البيان، إلى مؤونة في البيان، وليست كسائر القيود التعبدية التي يفهم من مجرد التقييد بها دخلها في الغرض. شوف، ولذا يكثر في العرف التسامح في التقييد بها مع عدم دخلها في الغرض، وهذا نظير التسامح في التقييد بالعلم. العلم شو يصير؟ شرط في فعلية الخطاب فقط، إذا علمت تنجز الخطاب، إذا ما تعلم تجاهل، مرفوع التكليف عنك وفي عن أمتي ما لا يعلمون. لكن مو العلم شرط في ماذا؟ في التكليف كما في الصلاة قصرا، ذا نادر كما قلنا، كذلك في المقام حيث يكثر ابتناؤه على ارتكاز طريقيته. العلم طريق دائما، يعني شو مثل النظارة، الطالع العلم حتى يوريك اللي بعده، مو هو جزء من الموضوع، مثل النظارة اللي تلبسها، أنت بحاجة إلى النظارة ولا بحاجة للأشياء اللي تستفيد منها من النظارة؟ بحاجة للأشياء اللي تشوفها حتى تقرأ، حتى تقي نفسك مثلا من أشعة الشمس، حتى يعني هي آلة لشيء آخر. عرفنا؟ إيه. حيث يكثر ابتناؤه على ارتكاز طريقيته وتنجيز متعلقه الذي يتوقف عليه من دون أن يكون دخيلا في موضوع الحكم ثبوتا، إذا عرفت هذا كله ظهر لك حقيقة التزاحم الحكمي الذي هو محل الكلام، وظهر لك أيضا الفرق بينه وبين التزاحم الملاكي، فإن التزاحم الملاكي يكون في مورد الاجتماع بين المقتضيات والتزاحم بين المقتضيات المتنافية الآثار التي لم يحرز في كل منها بلوغ هذا المقتضي إلى مرتبة شنو؟ أن يكون فعلي، أن يكون مورد لغرض المولى بحيث يصدر خطابا على ضوئه، لا هو مجرد مصلحة موجودة في المورد بس ما صدر خطاب بوجوب استيفائه. عرفنا؟ أي مرتبة يكون موردا للغرض الفعلي المقتضي لجعل الحكم على طبقه، فلا تكون هذه المقتضيات موضوعا للطاعة ولا للمعصية. كما قلنا الروايات كشفت عن بعض الموارد، عرفنا السواك مثلا قلنا، بس ما جاء الخطاب قال لك نعم ألزمك بأن تستاك قبل أن تبدأ صلاتك، فلا يجب موافقة أحدها تخييرا ولا الترجيح بينها بالأهمية، لأن المقتضي بنفسه لا يقتضي الموافقة عقلا ما لم، نعم يقول في بعض الأحيان الأحايين النادرة ما لم يحرز فعلية الغرض على طبقه. إذا أحرجنا لشيء ثاني خصوصا بناء على نظرية سيد العقلاء كما أشرنا، يعني أن الشارع يسير على ما أدركه العقل، ما حكم به العقل يحكم به الشارع، فإحنا أدركنا الإلزام بهذا المورد، نعم وقلنا أيضا الشارع أصدر خطابا لم يصلنا ذاك الخطاب على ضوء ما أدركه عقلنا لاتحاد يعني الحكمين العقلي والشرعي. كما لا مجال لاستكشاف تعلق غرض المولى بالمقتضيين تخييرا أو تعيينا، لأن مجرد ملاكات هذه لا شأن للمولى بها لإمكان إدراكه المانع من جعل كلا الحكمين، لا جعل لا الوجوب ولا الحرمان، خلى الإباحة مثلا، واضح؟ لأنما مانع لو خلى مثلا وجوب شق ذلك على المكلف، خلى طيب حرمة صار في مفسدة على المكلفين مثلا، مع استفاء مصلحة من ناحية أو دفع مفسدة وجلب مفسدة أخرى، لعل هناك ما يضاد. يعني مو دائما دفع المفسدة لا يلزم منه مفسدة أخرى، ولذلك تشوفون في بعض الأحيان يقول لك أنا بسوي لك عملية بتستفيد بس بتخسر الجهاز الفلاني وبيصيبك المرض الفلاني، ولذلك الأحسن أنك تظل على حالك تتألم وكذا بس هذا الأفضل لك، معنا حتى في الطب موجود هذا،
أو حتى تضيع المصلحة
أي حتى كذا نفس الشيء. نعم لو علم بعدم المانع من ذلك وبجعل الحكم على طبق أحدهما كشفت أهمية أحدهما عن تعلق الغرض به تعيينا، نظرية سيد العقلاء اللي قلناها، وجعل الحكم على طبقه لقبح ترجيح المرجوح على الراجح، فيكون ملاك عمل المكلف هو الحكم المستكشف من فرض فعلية الغرض. كن ننتبه، لا نفس المقتضي في مرتبة اقتضائه اللي احنا ادركنا بعقولنا ان هنا في هذا المورد لابد ان يستوفى هذا الغرض لوجود المصلحة الفلانية والمصلحة الفلانية والمصلحة الفلانية ودفع المفسدة الفلانية ودفع، فأدرك عقلنا الحصيف أهمية الاستفاء في سنه هاني إدراك العقل ذلك. لا نفس المقتضي في مرتبة اقتضائه، وملاك التنافي بين المقتضيات في المرتبة المذكورة هو تنافيها في أثرها وهو الحكم الذي تقتضي لاقتضاء كل منها حكما مضادا للآخر غير قابل للاجتماع معه، ولا يعتبر التنافي بين الحكمين المقتضيين في مقام الامتثال بأن يكون كل منهما اقتضائيا كل منها اقتضائيا فضلا عن أن يكون إلزاميا، عرفنا؟ أي بل قد يكون الغرض الفعلي على طبق مقتضى الإباحة أو مقتضي الإباحة لأقوائيته، فيقول لك اترك الإلزام وافعل الإباحة، يعني أن مصلحة الإباحة صارت أقوى من مصلحة الإلزام لترتب مصالح على الإباحة، إطلاق العنان للمكلف حتى لا ينفر من بقية الأحكام كله، يقول أنت. ولذلك تشوفون بعض اللي شدد اللي كذا موجود، حتى رواية عن الإمام الصادق اللي دائما يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول يعني يسروا ولا تعسروا، إذا تشدد على المكلف يقول لا بد كذا، شوف عالبا المكلف خلاص يترك، حتى في التربية للأطفال كذا، يعني في الحكيم اللي يربي أطفاله دائما يربيهم على شنو؟ يعني درجة درجة
في الإلزام، ما يقول له لا والله سوي كذا وسوي كذا وسوي كذا وترك كذا وترك كذا. هذا بعد مرة واحدة يقول هذا لأبوه، لا أنت ولا شرعك ما نبيكم مرة واحدة، بس إذا قال ترى من المصلحة كذا معي تشوف هذا بالتدريج يصير من أحسن الناس وأتقى الناس وأفضل الناس، لأنه جاي يمشي خطوة خطوة إلى أن يستدع ودق معي وتثمر قواه الإدراكية على طبق مقتضى الإباحة لأقوائيته، وإن لم تصلح الإباحة لمزاحمة غيرها في مقام الامتثال، لأن التزاحم ليس بين الحكمين ولا بين الملاكين كما وضحنا، لمساوقة الملاك للغرض، نقول هذا غرض الإباحة يتنافى مع غرض الإلزام، فصار غرض المولى متنافيان كما سبق، بل بين المقتضيين، ولا مانع من مزاحمة الإباحة لمقتضي الإلزام وتأثيره، يعني تأثير مقتضي الإباحة دون مقتضي الإلزام، لأن مقتضي الإباحة أقوى لقوته، كما في موارد الحرج تشوف يقول لك موارد الحرج وموارد الضرر، يقول لك بتوظف الشتاء ويرمك الماء رقراق لكن ثلج، باصطلاحنا ثلج ثلج مرة واحدة معي، تتوظى ولا ما توظى؟ إذا تتوظى شو يصيبك؟ أنت الونزة حادة حادة جدا، بحيث يصعب أن تبرأ منها لمدة 3 أسابيع متصلة، عرفنا؟ فتتوظه ولا ما توظه؟ يقول لك روح تيمى. أما التزاحم الحكمي فهو لا يكون إلا للاجتماع والتزاحم بين الملاكات الفعلية، فيه غرض لإنقاذ سين وغرض لإنقاذ صاد، لأن كلاهما شنو؟ مؤمن وتقي وصالح وزين وعلاقات طيبة مع الناس. أي بين الملاكات الفعلية المتنافية التي يكون كل منها موردا للغرض الفعلي البالغ مرتبة جعل الحكم، وإن لم يجعل الحكم على طبق كل منها لتعذر السفاهي بسبب عجز المكلف معي؟ قال لك انقذ الغريق معي؟ اللي يشمل كل منهما، يقول لك الآن أنا طيب أنا عاجز الآن لأني لو صرفت القدرة في سين ما راح يعني أنقذ صاد، يقول لك بعد هذا أنت ما أنقذت لعجزك نحذر لعجزك، مو لأن الخطاب غير موجود. فعدم الجعل فيها ليس لقصور في الملاك ولا لعدم فعلية الغرض، بل للعجز المانع من استيفائه، نظير العجز المانع من استيفاء المولى الأخرس لغرضه. لكن إذا علم شنو عبد هذا المولى الأخرس اللي يجب عليه أن يمتثل أمر مولاه الأخرس، علما بمراد مولاه شو يسوي؟ يقول والله أنا نعم هو ما قال لي وأنا شفته يعني يهز برأسه يمينا وشمالا، لا لأنه ما صدر من الخطاب لا شأن لي به، يقول لك شنو هالحكي هذا معي؟ بل للعجز المانع عن استيفاء، نظير العجز المانع عن استيفاء الملاك الواحد المانع من جعل الحكم على طبقه، حتى المولى اللي يتكلم لو هدد يعني أو لا يخاف هو أن يصدر أمرا، ولكن يعرف عبده يعرف أن مراد المولى في استيفاء الملاك، هنا يجب على العبد هنا ماذا أو المكلف أن يمتثل أمر المولى. وملاك التنافي بين الملاكات هنا هو تنافيها في مقام الامتثال كما رأينا قال سين وصاد، حيث لا بد أن يكون كل منها مقتضيا صرف القدرة فيه لامتثاله، أما ما لا اقتضاء فيه لذلك وهو ملاك الإباحة فلا يصلح للتعجيز عن امتثال الآخر كي يزاحمه كما رأينا، ذاك تزاحم في المقتضيات، ذا تزاحم ماله في مقام الإتيان بغرض المولى. ومن ذلك يظهر أن أطلاق التزاحم الملاكي والحكمي ليس بلحاظ التزاحم بين الملاكين في الأول التزاحم الملاكي وبين حكمين في التالي كما يظهر من بعض الأصوليين، بل امتناع اجتماع الملاكين في الأول، امتناع الاجتماع ما يجتمعون لمساوقة الملاك للغرض الفعلي الذي لا يجتمع مع فرض المزاحم، وامتناع جعل الحكمين في الثاني لما سبق من امتناع الجعل مع العجز، يعني هو خطاب لك وانت عاجز هنا بالحقيقة شنو شو يصير؟ ما يقدر يخاطبك بس انه عنده غرض المولى قلنا معي يأتي للكلام تتمة. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.